الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، المتوفى سنة 22 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال مسند عبد الله بن أبي الجدعى رضي الله عنه قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيليا أي بفلسطين ببيت المقدس، فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سوايا. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعاء. هذا حديث حسن صحيح قريب، وابن أبي الجدعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد، وقال الحافظ المزي في تحوت الأشراف رواه غير واحد عن خالد الحداء منهم سفيان الثوري وبشر بن المفضل وعبد الوهاب الثقفي وزيد بن زريع وعلي بن عاصم، وأخرجه أيضا الدارمي. فقال رحمه الله حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحداء به. هذا حديث عظيم في إثبات الشفاعة، أما الشفاعة العظمى فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشفاعة في فتح باب الجنة، وأما الشفاعة في رفع درجات المؤمنين وفي إخراج الموحدين من النار فهي عامة، وهذا دليل على فضل هذه الأمة، إذ أن رجلا واحدا من فضلائهم يشفع في مثل بني تميم وأكثر، فكيف بمن هو مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم؟ وفيه كرامة المؤمن عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال رحمه الله مسند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قتل أبوه يوم مؤتة، حيث مكن النبي صلى الله عليه وسلم الراية لزيد بن حارثة ثم لجعفر بن أبي طالب ثم لعبد الله بن رواحة، وكلهم قتل. وعبد الله بن جعفر معدود من كرماء المسلمين وكرماء قريش، وما يذكر عنه أنه كان يسمع الغناء بعيد عن مثله. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أنبأنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن جعفر قال وحدثنا بهز عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، جواز الإرداف على البعير أو على الحمار وما في حكمها، هذا إذا لم يكن هناك مشقة على الحيوان. فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، فيه حفظ السر والمجالس بالأمانات، وقد أصبح كثير من الناس في هذا الوقت المتأخر لا أمانة عندهم في حفظ المجالس، فإذا ما تحدثت معه في الواتساب أو في غير ذلك من وسائل التواصل وإذا به ينشر، وربما سجلك وأنت لا تدري، وربما نشر ما قد سمع مما هو سر لا ينبغي أن يشاع، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجة هدف أو حائش نخل، لأنه يغطيه ويستره. فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، جواز دخول بعض الأراضي والحيطان بغير إذن لقضاء حاجة ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك مفسدة. فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يكلمه البعير البهيم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن، أي مسح على رأسه وما إليه من شعر العنق وما إلى ذلك حتى سكن وهدأ. فسكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، تجيعه وتتعبه. وفيه الرفق بالحيوان، ومن باب أولى الرفق بالإنسان. والكفار في هذه الأزمنة المتأخرة أخذوا الرفق بالحيوان وضيعوا حق الإنسان، مع أن الرفق بالحيوان أفضل منه الرفق بالإنسان والإحسان إلى الإنسان، لا سيما إذا كان من المسلمين الموحدين المستقيمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقد تأثر بعض أخواننا المسلمين بالكفار في باب الرفق بالحيوان، لا تظلم الحيوان لكن لا ترفع فوق منزلته الحيوانية. مرة كنا في دماج وجاءت سيارة وصدمت كلبا، فذهب بعض أخواننا الأعاجم وأخذ الكلب إلى المستشفى، فقاموا بإجراء بعض الإبر بعض العلاجات، ثم أخذوه إلى قريب غرفهم وجعلوا يعطونه التونة. فغضب الشيخ مقبل رحمه الله جدا وقال: والله لربما بخلوا بهذه التونة على بعض أخوانهم طلاب العلم ويضعونها لمثل هذا الكلب البهيم. الكلب إذا كنت تريد تكرمه أعطاه قطعة خبز أو بقايا طعام، أما أن تشتري له تونة من الدكان أو تذهب إلى الجزار تشتري له لحما، هذا سوء تصرف. فشاهد أن كثير من المسلمين تأثروا بالكفار. مرة دخلنا على بعض الوزراء وجلسنا عنده قليلا ثم خرجنا، فإذا بالنعال قد ذهبت ونحن ما ندري أن ذهبت، والرجل يعرف أن هناك كلب معه، يربون الكلاب بتسمية: هذا كلب أمريكي وهذا كلب أوروبي وهذا كلب كذا، ربما يشترى بآلاف الدولارات. وإذا به يذهب ويتبع الكلب ويأخذ النعل ويأتي به، ما كان بحاجة إلى هذا التصرف. لو لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تربية الكلاب والبعد عنها وعن اقتنائها إلا ما كان من كلب الصيد أو الماشية أو الزرع، على عناية بألا تقع في الآنية وألا تدخل فرشهم. بعضهم يدخل الكلب على فراشه على سريره، وبعضهم من الكفار، وربما لا يستبعد أن يكون قد قلدهم بعض المسلمين، يقبل الكلب في فمه ويمص لسانه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فديننا الإسلامي دين الرحمة والشفقة على الإنسان وعلى الحيوان، لكن بدون مجاوزة للشرع. وفي هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أن الملك ملك الله يؤتيه من يشاء، إن شاء أعطى وإن شاء منع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج بعضه. وقال الحافظ في النكت الظراف، وأخرجه أبو عوانة في صحيح من الطريق التي أخرجها مسلم مطولا، وزاد فيه قصة الجمل الذي شكى إليه. وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن أبي سعيد عن عبد الله بن جعفر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه. الأصل أن البغال جاءت من عند العجم، إذ ينزون بين الحمار وبين الفرس فيكون البغل، ويذكرون أن البغل لا تلد، ومع ذلك أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها وركب عليها. والعجيب من شأنها أنها تأخذ من قوة الحصان ومن صبر الحمار، وتكون أوسع في ظهرها من الحمار، حتى لربما جلس عليها القضاة والأمراء والوزراء ومن إليهم من أهل الأبهات. كانت البغلة تعتبر مثل السيارات الفارهة الآن، يعني واسع الظهر، يستطيع أن يجلس عليه ويطمئن إليه، وهي في الطول دون الحصان، وربما قريبة من الحمار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به. الهدف المكان الذي يجتمع فيه النخل أو الشجر، أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له بعير ينضح عليه الماء من البئر إلى المزرعة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن. فقال: من رب هذا الجمل؟ أي صاحب هذا الجمل. فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: أنا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعيد أو بسعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة اليمني من كلب، وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة الأنصاري. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، شجاع. ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حنكته العسكرية. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد بدون إمرة، لكن محتاج المسلمون إليه، ففتح الله عليه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ سيف من سيوف الله. وأتى خبره من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن أخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد. ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، شك من الراوي. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، وهو من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي. قال: فجيء ابن كأن أفراخ. فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها. هذا فضل عبد الله بن جعفر أن شبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا دليل على أنه كان متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان عابدا كريما. وتزوج بنت علي بن أبي طالب زينب، قال ثلاث مرار: قال: فجاءت أمنا، أو قال: فقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، أخلف لهم بخير، بارك لهم في شأنهم، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرار. قال: فجاءت أمنا فذكرت له إتمنا، وجعلت تفرح له، فقال: العيلة خافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. استجاب الله دعوته، وصار عبد الله بن جعفر من أغنياء المسلمين، ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة فهو الموفق المعان المسدد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ومن كان وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه متابع له في قيله وفعله واعتقاده. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا أبي، قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا لي بأني أخي. فجيء ابنك كأن أفراخ أو أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق. فأمره فحلق رؤوسنا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. كأن رؤوسهم والله أعلم قد أصابها الشعث بسبب بعد أبيهم، فأراد أن يزينهم ويجملهم، وكذلك حتى يقع في أنفسهم أن هناك من يرعاهم ويقوم عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال: فحدثني هشام بن عروة عن ابن الزبير عن أبي عروة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لؤلؤ وذهب لا صخب فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، ولا نصب تعب. هذا حديث حسن، وهذا دليل على فضيلة خديجة رضي الله عنها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة بالنص. وعما عائشة رضي الله عنها فتبشيرها حاصل لكن بغير هذا النص الصريح. ثم إن خديجة رضي الله عنها سلم عليها الله، بينما خديجة عائشة رضي الله عنها سلم عليها جبريل، ثم إن خديجة من السابقين حتى ذكر أنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، إلى غير ذلك من الفضائل. قال مسند عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال شيخنا رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو أن سليمان بن زياد الحضرمي حدثه أن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي حدث أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوا مخاريق يجتلدون بها يعني يتلاعبون عراة وهم عراة فقال عبد الله فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيسون فدعوهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فلما أبصروه تبددوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان الله استعظاما أن يكون في أهل الإسلام من يمشي عاريا وهذا أمر مستقبح أمر سيء ليس من أخلاق المسلمين في سرد ولا ورد لا من الله استحيا ولا من رسوله استتروا وأم أيمن عنده تقول استغفر لهم يا رسول الله قال عبد الله فبالأي ما أستغفر لهم قال عبد الله سمعتها أنا من هارون كأنه حلف في حينها لا يستغفر لهم وإلا فإنه مستغفر للمسلمين والمسلمات بأمر الله أستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال رحمه الله هذا حديث صحيح وقد أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا هارون بمعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو به وفيه أنه مر وصاحب له بأم أيمن وفتية وفيه أيضا فبأبي ما أستغفر لهم لم يثبت شيء في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه فلعلها حرفت والله المستعان وأخرجه البزار كما كشف الأستار من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن زياد الحضرمي به وابن لهيعة متابع تابعه عمرو بن الحارث عند أحمد وأبي يعلى كما ترى قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يتبسم الكثير منهم إدخال السرور عليهم وابتسامتك في وجه أخيك صدقة هذا حديث غريب وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا قال حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال أخبرنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليس من سعد إلا من هذا الوجه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقهقه حتى تبدو لهواته وإنما كان يتبسم بحيث يعلمون أنه من شرح الصدر والقهقه حتى تظهر اللهوات يعني يضحك منه ويتعجب منه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من هارون أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد فيصير هذا من مسند أحمد ومن زوائد عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمة الصلاة فصلينا ولم نتوضأ هذا حديث صحيح فيه نسخ الوضوء من مسة النار والحديث الصحيح بمنع الوضوء مما مست بماذا بالأمر بالوضوء مما مسة النار ثم بال عدم ذلك فصار منسوخا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم خرج ولم يتوضأ قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد به. هي المسارعة إلى الخير والتحديث بنعمة الله على العبد والتنافس، والله المستعان. قال مسند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن ابن حوالة عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة، يعني بيت صغير، غرفة صغيرة التي نسميها عندنا الديمة، وعنده كاتب الله يبلي عليه، فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عني وقال: إسماعيل مرة في الأولى أن أكتبك يا ابن حوالة. قال: قلت: لا أدري فيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنه فأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: أن أكتبك يا ابن حوالة. قال: قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عني فأكب على كتابه يملي عليه. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. سبحان الله، استدل بالقرينة، وفيها أن عمر كان مشهورا عندهم بالصلاح، وكان مشهورا عندهم بالمسابقة إلى الخير. ثم قال: نكتبك يا ابن حوالة. قلت: نعم. قال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر قرونها، فتنة كبيرة يقع فيها سفك الدماء. قال: قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، الله المستعان، يعني تكسر الفتن في آخر الزمان. الأولى كأنها صياصي البقر من كثرة الفتن، وتأتي الثانية تنسي الأولى. قال: قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا، يعني أشار إلى عثمان. وقال رجل مكف حينئذ: قال: فانطلقت فسعيت وأخذت من كبيه، فأقبلت وجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح والجريري وهو سعيد بن إياس، وإن كان مختلطا فإن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بن علية ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات، وقد رواه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة. فقال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة فذكره. وإبراهيم هو ابن عبد الله أبو مسلم الكجي، ترجمته في تاريخ بغداد، وثقه موسى بن هارون الحمال الدارقطني عبد الغني بن سعيد. وحماد بن سلمة ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. الشاهد أن هذا الحديث فيه التحذير من الفتن والأمر بالبعد عنها، وملازمة أهل الصلاح من العلماء والأمراء وغيرهم. لا يسلم الإنسان نفسه للفتنة، فإنه إذا سلمها للفتنة هلك وأهلك. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في السنة قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تجهمون على رجل معتجر يتابع الناس من أهل الجنة، أو تهجمون يعني تأتونه على حين غرة، على رجل معتجر كأنه محتبن يبايع الناس من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان وهو يبايع الناس. هذا حديث صحيح الجريري هو سعد بن إياس مختلط، ولكن حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال كنا معسكرين مع معاوية رضي الله عنه بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فقام كعب بن مرة البهزي فقال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام. فيه العمل بالعلم. فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس الناس، فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان عليه مرجلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي هذا يومئذ ومن تبعه على الهدى. قال فقام ابن حمال الأزدي من عند المنبر فقال إنك صاحب هذا. قال نعم. قال والله إني لحاضر ذلك المجلس ولو علمت أنني في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. هذا حديث حسن. قتل عثمان رضي الله عنه ظلما، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية جملة من الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله عليهم لم يدافعوا عن عثمان. السبب الأول أن أغلب الصحابة رضي الله عليهم كانوا في مكة في أيام حج لم يرجعوا إلى المدينة. السبب الثاني أن كثير من الصحابة أرسل أبناءه وأراد أن يشارك في الدفاع عن عثمان، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى رؤيا أنه يفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم فصرفهم ومنعهم. السبب الثالث أنهم كانوا لا يظنون أن يصل الحال إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ظنوا أنهم قوم أتوا لمطالب كما زعموا، وهذا الأمر والجرأة إلى أن يصل إلى قتل أمير المؤمنين كانوا يستبعدونها. السبب الرابع أنهم كانوا كثر، وتخوف الصحابة رضي الله عليهم أنهم لو قاتلوهم أن يقع قتل شديد في الصحابة، وغير ذلك من الأوجه. ومع ذلك لا يجوز لنا أن نسيء الظن بالصحابة، وأسوأ من ذلك أن يتهموا أنهم شاركوا في دم عثمان كما اتهم بعضهم عليا رضي الله عنه أنه كان راضيا بذلك، وهذا قول باطل. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين للدفاع عن عثمان فردهم عثمان، وجاء أبو هريرة بسيفه فحرج عليه عثمان لما له رضي الله عنه لما له من الحق أن يضع سيفه، قال فوضعته فما وجدته من ذلك اليوم إلى غير ذلك. والإنسان إذا تكلم في مثل هذه المسائل والمصائب التي نزلت بالأمة يحاول سل الصحابة منها، لأن القلوب ضعيفة. أنكر العلماء على طارق السويدان قبل أن يظهر شؤم مذهبه، حين جعل يحدث عن أيام الفتنة ويخرجها سلاسل تتكلم عن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة ومن بعدها، لأن كثير من التاريخ من طريق بعض الرافضة مثل لوط ومثل الكلبي ومثل الواقدي ومثل أبي مخنف، وهكذا سلطان العيد حين عمل شريط أو محاضرة في قتيل الدار شهيد الدار أساء، ربما بعض من يسمع المحاضرة يخرج وفي قلبه شيء على الصحابة، كيف ما نصره كيف ما قاموا معه، لا سيما وكثير ممن ينقل في التاريخ يأخذ من تاريخ الطبري أو من البداية والنهاية أو من طبقات ابن سعد، وربما أخذ من غيرها من التاريخ، لكن هذه مصادرها. وكان المتقدمون في التاريخ يذكرون الأسانيد، وذكر الأسانيد إحالة، ويكتفون بها على أن من في القصة من الضعف أو الكذب أو غير ذلك يتحمل قصته، لكن المتأخرون لا يدرون. ولذلك تجد بعض الرافضة يستدل علينا ببعض أقوال ابن تيمية، هذا ابن تيمية أقصد ابن كثير، هذا ابن كثير السني ينقل هذه القصة، وهذا ابن جرير الطبري السني ينقل هذه القصة. الإنسان في باب الصحابة يجمل إذا كان قد حصل شيء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يقول حديث عبد الله بن الحارث في آخره: فبالآين، الآية المشقة، كقول زهير: فلا إذا عرفت الدار بعد توهم. وليس المراد اليمين، والله أعلم. جزاك الله خيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.